الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. طيب، أما الحديث الذي يليه، ما هو؟ من يسرد علينا الحديث؟ حديث ابن عمر. نعم، قال في هذا الحديث عن عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة، رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. عندكم في العمدة يقضي حاجته أو على حاجته؟ يقضي حاجته. طيب، قوله رقيت، طبعا رقي إلى الشيء يعني صعد إليه، وكذلك ترقى، والمرقاة هي الدرجة، المرقاة هي الدرجة. قال: رقيت يوما على بيت حفصة، رقيت يوما على بيت حفصة في رواية على ظهر بيت لنا، وفي رواية على ظهر بيتنا، وفي رواية هذه على ظهر بيت حفصة، كلها في الصحيح. فجمع بينها العلماء فقالوا إنه أضاف البيت إليه على ظهر بيتنا على سبيل المجاز، لكونها أخت، وأضافها إلى حفصة لأنه البيت الذي أسكنها فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأضافه إلى بيته على ظهر بيتنا أو بيت لنا باعتبار ما آل إليه الحال، لأنه ورث حفصة بعد ذلك، لأنه هو شقيقها وبقية الإخوة ليسوا بأشقاء، فهو الوريث الوارث لها، الوارث لها. طيب، قوله رقيت على بيت حفصة يوما، رقيت يوما على بيت حفصة، هذا يدل على أن ابن عمر لم يكن متقصدا الاطلاع والنظر، وإنما حانت منه نظرة، أو وهو يرقى على بيت حفصة لسبب حانت منه نظرة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم من ظهر البيت، رآه عليه الصلاة والسلام وهو في البنيان تحت، رآه يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. طبعا بعضهم الذين يقولون إن حديث ابن عمر ليس بشرع لنا للجميع، قالوا إن هذا حصل صدفة، يعني ليس من مقصود الشارع أن يبين، النبي عليه الصلاة والسلام ما قصد أن يبين، هذا شيء حصل صدفة طبعا بقضاء الله، لكنه بغير متقصد، هذا يعني صدفة مصادفة، ما قصد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين، فإذا ليس فيه حجة. لكن رد عليهم الآخرون قالوا إن الله يعلم ماذا سيحدث، ويعلم ماذا سيفعل ابن عمر، ويعلم أن ابن عمر سيطلع وقدر أن يطلع، ونقل ابن عمر الكلام، فلا يمنع أن يكون هذا شرع الله قدر هذا، وابن عمر رآه ونقله، فلعل الله قدر هذا ليبين الحكم، فلا ليس لكم أن تحتجوا علينا أن هذا الشيء حصل صدفة وليس بمقصود للشارع. طيب، الحديث طبعا تكلمنا في الاستدلال به على الموضوع، فقلنا أن منهم من استدل بالحديث على جواز استدبار القبلة عند قضاء الحاجة، وبعضهم قال بجواز الاستقبال والاستدبار، وبعضهم قال إن عدم الجواز خاص بالصحراء، أما في البنيان فلا يعني جائز. ومنهم من خص المنع بالاستقبال دون الاستدبار في الصحاري والعمران، وهؤلاء قالوا أيضا بحديث ابن عمر. إذن أحيانا الحديث الواحد تحتج به كل طائفة لقولها. الخلاصة الأحوط أن الإنسان لا يستقبل ولا يستدبر في البنيان ولا في الصحراء. أما في الصحراء فالأمر شديد، وأما في البنيان فالأمر أخف. طيب ننتقل الآن للحديث الذي يليه. طيب ما هو الحديث؟ من يحفظه؟ طبعا نحن ذكرنا حديث النخامة والتفل تجاه القبلة المرة الماضية، ذكرنا من احتج به على عدم الجواز، قالوا إذا كان التفل حرام تجاه القبلة من باب أولى الاستقبال والاستدبار. نعم، ما حافظ ينبئنا به؟ نعم، متفق عليه. طيب هذا الحديث يقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي معي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. أما أنس بن مالك راوي الحديث رضي الله عنه فقد ذكرنا شيئا من ترجمته في المرة الماضية، وهو كذلك من المكثرين من رواية الحديث، فإن من المكثرين في صحابة كانوا مكثرين من رواية الحديث، والمكثرين خمسة: أبو هريرة وابن عباس وعائشة وأنس وجابر. من أكثر الصحابة رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام الذين أكثروا النقل عنه خمسة، وهم أبو هريرة وعائشة وابن عباس وأنس وجابر. وقد بارك الله سبحانه وتعالى في ماله وولده كما ذكرنا، وحتى يعني عاش حياة كريمة، حتى الحجاج ما استطاع أن ينال منه على ظلمه، حتى أنه لما تعرض لشيء من المضايقة كتب أنس إلى عبد الملك بن مروان خليفة يعني الذي عين الحجاج، اشتكى الحجاج وكان في الكلام الذي ذكره قال: يا أمير المؤمنين، لو أن اليهود والنصارى رأوا رجلا صاحب موسى بن عمران أو عيسى بن مريم يوما واحدا لحفظوا له ما لم يتحفظوا لي في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان وقروا اليهود والنصارى وقروا صاحبهم هذا الذي صاحب عيسى أو موسى يوم واحد، وهذا الحجاج صاحبك الذي عينته علينا أمير أمرته علينا ما يحترمني ولا يتحفظ مني في شيء، لم يتحفظ مني في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. فغضب عبد الملك بن مروان غضبا شديدا وكتب إلى الحجاج كلاما قاسيا، حتى قال له: والله لو أنك أسأت يعني إلى أنس أسأت إلي لأمرت رجلا أن يسحبك ظهرا إلى بطن حتى يقيمك على أنس فيحكم بك فيك فيما يرى. وحتى قالوا أن الحجاج لما جاء الكتاب تصبب منه العرق في يوم شديد البرد من شدة لهجة عبد الملك. وكان أنس رضي الله عنه آخر من مات في البصرة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قوله في هذا الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لفظة كان تدل على تكرار وقوع الشيء، أليس كذلك؟ ليس دائما، أحيانا يقع مرة ويستخدم الراوي لفظة كان، وفي الغالب أنها تعبر عن تكرار حدوث الشيء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، يدخل الخلاء. هل لفظة يدخل تدل على أنه يدخل بنيانا، أو أنه يأتي إلى مكان قضاء الحاجة في الصحراء؟ لا يمكن أن نحكم إلا بأن نجمع طرق الحديث وننظر في الروايات المختلفة. ما هي النصوص؟ هنا كان صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، والخلاء هذا هل هو بيت المرحاض الذي في البيوت مثل الكنيف، أو أنه مكان قضاء الحاجة في الصحراء في الخارج؟ رجح أهل العلم أن الخلاء هو الفضاء، الخلاء هو الفضاء، وأن يدخل بمعنى يأتي. فإذا عينه وجلس فيه فكأنه دخل فيه، أتاه، فإذا هو بمعنى أتاه. قالوا الخلاء هو الفضاء وليس البنيان. لماذا؟ قالوا لأنه جاء في رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الخلاء. لاحظوا، يخرج إلى الخلاء، هذه رواية أخرى توضح لنا المقصود أكثر. يخرج إلى الخلاء، وش المقصود يخرج؟ أي نعم، يعني ليس في بنيان داخل البيت، وإنما يخرج خارج المدينة إلى مواضع قضاء الحاجة. وكذلك من أسباب الترجيح أنه كان يصطحب معه العنزة، وهذه توضع سترة ويوضع عليها مثلا ثوب يستر الذي يقضي الحاجة عن الناس، وهذا يكون أين؟ في الخلاء، في الفضاء. لو كان في بيت، في شيء داخل البيت يحتاج عنزة، طيب. وكذلك فإنه لو كان داخل البيت هل يحتاج إلى أنس وغلام آخر، أو أنه يخدمه أهل بيته يأتون له بالماء مثلا، وزوجاته ما يأخذ معه مثلا أنس وغلام آخر، وإنما الأولى بخدمته هم أهل بيته ونساؤه. لكن إذا خرج خارج لا يناسب أن تخرج معه النساء، فيخرج معه الخادم مثل أنس رضي الله عنه. طيب، فإذا الراجح أنه إلى الخلاء. فأحمل أنا وغلام نحوي، قوله نحوي يعني في مثل سني، مقارب لي في السن، هذا معنى نحوي. أما الغلام فالغلام يسمى به الطفل الذي يكون من الفطام إلى سن السابعة، من الفطام يعني بعد ما يفطموا، يعني من سنتين إلى سبع يسمى غلاما، وقال بعضهم أكثر من ذلك، يسمى غلاما إلى سن الالتحاق، إلى أن تنبت له لحية، قبل نبات اللحية يسمى غلاما. فإذا نبتت له اللحية خرج عن كونه غلاما. طيب، سيأتي الآن. فإذا ذكر بعضهم الصبي الصغير قبل السابعة من الفطام، وذكر بعضهم إلى الالتحاء، وقال بعضهم قد يطلق الغلام على الكبير يعني من باب التجوز والتسامح، كما قال علي في رجزه: أنا الغلام القرشي المؤتمن أبو حسين فعلمن والحسن، مع أنه أبو الحسن والحسين، لكن قال أنا الغلام القرشي. وكما قالت ليلى في الحجاج: إذا ورد الحجاج أرضا مريضة تتبع أقصى دائها فشفاها، شفاها من الداء العضال بها غلام إذا هز القناة سقاها. لكن ما هو أكثر استخدام لفظة الغلام؟ خلي التجوزات والمسامحات، الصغير، الغلام الصغير يعني المشهور في اللغة من سن من الفطام إلى سن السابعة، وقد يكون إلى ما قبل الالتحاق. وقد وردت قصص، من أشهر قصة الغلام في أصحاب الأخدود، في كيف يكون الغلام يعني المؤمن إذا تربى على الإيمان والدين يكون له وقع، وأنه لا يستحقر أسنان الناس تحتقر، فقد يؤدي الغلام ما لا يؤدي غيره. وقد أما غلام قومه وهو ابن 7 سنين، لأنه كان يتلقى الركبان فيحفظ منهم القرآن، فكان أحفظ من القرآن. وكذلك أنس من أكبر الأدلة على أن الغلمان إذا حسنت تربيتهم يفيدون الأمة، الأمة. هذا أنس رضي الله عنه من هذا، فكان غلاما واعيا حافظا في بيت النبوة، في بيئة النبوة، تربى على يد النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. طيب، من هو الغلام الآخر؟ لأنه قال أنا وغلام نحوي، قد اختلفوا في ذلك، فقال بعضهم الآخر هو عبد الله بن مسعود، واستدلوا بكلام أبي الدرداء: أليس فيكم صاحب الطهور والنعلين والوساد والمطهرة؟ المطهرة والوساد والنعلين، من هو؟ عبد الله بن مسعود. لكن هذا فيه بعد. السبب أن هناك رواية عن أنس أنه قال وغلام منا، يعني من الأنصار. وابن مسعود هل كان أنصاريا؟ لا. فبعضهم رجح أن الغلام هو ابن مسعود، ولعله الإمام البخاري رحمه الله أو غيره أحد من رجح الإمام البخاري رحمه الله. لكن يشكل على هذا أن ابن مسعود ليس من الأنصار، وثانيا أن ابن مسعود كبير ولا يطلق عليه غلام. ومنهم من قال إن الغلام هو أبو هريرة، ولكن واحتجوا بحديث أو استدلوا النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب إلى الخلاء أتيته بركوة من ماء. لكن نقول هذه أحداث أخرى وقصص أخرى، ما يمنع مرات يأتي أبو هريرة، مرات يأتيه أنس بالإداوة. فإذا أبو هريرة ما كان من الأنصار. وقيل إن الغلام هو جابر، وقيل إن الغلام هو ابن عباس، وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني جاء مرة من قضاء الحاجة فوجد إناء فيه ماء، فقال من سأل من وضعه، فقيل ابن عباس، فقال اللهم فقهه في الدين. طيب، الغلام لم يذكر هنا، أبهم ذكره، ولا يضرنا من هو الغلام الآخر، ولا نستفيد من تحديده شيئا واضح الفائدة. فهو غلام آخر مع أنس، خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام. بماذا خرج معه؟ بإداوة من ماء، إداوة من ماء. أما الإداوة فهي وعاء من الجلد. طيب، لماذا قال إداوة من ماء ما قال إداوة من جلد؟ لأنه لا يقصد الإشارة إلى مادة صنعها، وإنما يقصد الإشارة إلى ما هو مملوء فيها. فمقصود أن هذه الإداوة وهي الوعاء من الجلد مملوءة بالماء. وعنزه. أما العنزة فهي الحربة الصغيرة، وهي عصا أقصر من الرمح، ولها زج، لها زج يعني مثل المسننة هذه التي يطعن بها. فهذه العنزة عصا أقصر من الرمح، لها سنان أو لها زج، وقيل هي الحربة القصيرة، الحربة القصيرة، وقيل أن النجاشي أهداها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت مع النبي عليه الصلاة والسلام يستعملها. قالوا إن هذه العنزة توضع بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، يعني هو يخرج بها معه لأجل إذا صلى، لأجل أنه إذا صلى ركزها أمامه فصلى إليها. كان يصلي إلى عنزة، يعني يجعلها سترة، سترة. ولذلك جاء في بعض أخبار المصحفين، مصحفين يقرؤون الكتب من غير قراءة على مشايخ، فيحدث عندهم تصحيف، وهذا حالنا. الله يغفر لنا ويرحمنا، يعني نفتقد القراءة على المشايخ، القراءة التي فيها ضبط. فقالوا فهذا الرجل كان من قبيلة عنزة، قال نحن لنا مآثر وأصحاب فخر، صلى النبي عليه الصلاة والسلام إلينا، استقبلنا موطن قبيلتنا، ونحن وين؟ قال إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى عنزة، ماذا تريدون أكثر من هذا الفخر؟ طيب، والمقصود أنه ما صلى إلينا، إلى عنزة هي هذه العصا التي كان يغرسها ويجعلها سترة وليست القبيلة، هذا من الغفلة والجهل. وكذلك الذي كان يضع عنزة ويصلي وراءها، الدليل، قال الدليل صلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى عنزة، استقبل العنزة، كان يجعل العنزة أمامه إذا صلى. فالمقصود إذن هي العنزة، العصا الصغيرة، إما أنه كان يستخدمها ساتر للصلاة، سترة في الصلاة، كما جاء في حديث وهب بن عبد الله السوائي أبو جحيفة رضي الله عنه، تحمل مع العنزة، كانت تحمل مع النبي عليه الصلاة والسلام في أسفاره، إذا صار في فضاء ركزت وصلى وراءها، صارت سترة. وقيل إن هذه العنزة كان النبي عليه الصلاة والسلام يحملها لأنه قد يحتاج إليها، فتكون بمثابة الستار عند قضاء الحاجة. وقد يكون إنسان كيف تكون ستارا، إنها نحيفة، يعني عصا، كيف تستر إنسان؟ فالجواب أنه يوضع عليها شيء، يوضع عليها شيء، مثل أن يضع عليه الإنسان إزارا أو عمامة أو شيء فتغطي ما وراءها، فتكون فيها نوع من الستار للشخص الذي يقضي الحاجة حتى لا يراه الناس. وقيل إن هذه العنزة فائدتها أنه إذا أتى إلى أرض صلبة، نعم، وأراد أن يقضي الحاجة، فربما أصابه الرشاش، رشاش البول مثلا، فيحتاج إلى ضرب الأرض بشيء حتى يلينها ثم يقضي الحاجة، فيأمن من تطاير النجاسة على ثوبه وبدنه. فهذه مناسبة حمل العنزة. طيب، هل حملها سنة أو ليس بسنة؟ الجواب إنها سنة لمن احتاج إليها وليست للجميع. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحتاج إليها ويحملها معه، وقال بعض العلماء إنها خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام ومن يقوم مقامه من العلماء والأمراء، إذا احتاجوا إلى مثل هذا للتميز عن الناس أو أن يؤدبوا بها مثلا. فكان ابن عمر، كان عمر رضي الله عنه يحمل معه هذه الدرة لكي يعاقب أو يؤدب بها من يستأهل التأديب. طيب، فإذا هي ليست للجميع بدليل أن الصحابة الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ما شال كل واحد منهم عنزة ومشى، كل ما طالع واحد أخذ عنزة وعنزة، إنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يستخدمها، ومن مثل عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني من يقوم مقامه في بعض في أشياء مثل الأمراء والحكام إذا احتاجوا إليها أخذونه معهم، أو الإنسان إذا احتاج إليها حتى لو راعي الغنم، يعني مثل أنه يأخذ معه عصا ونحو ذلك، والعصا لها منافع كما قال الله عز وجل: وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي، ما هي فائدتها؟ أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. وتكلم بعض العلماء في المآرب الأخرى وأوصلوها إلى 100 فائدة يعني لحمل العصا، وقال بعضهم إنه يعني يدفع بها العدو وتستخدم في القتال، وأنه يتوكى عليها الإنسان إذا أصابه تعب أو سآمة وملل، وكذلك يكتشف بها حفر السيل، وكذلك يقتل بها الهوام والدواب كالأفاعي والعقارب ونحو ذلك، وتستخدم سترة في الصلاة، وتستخدم سترة عند قضاء الحاجة، وكذلك عند الشمس يظلل عليه بها شيء، إلى غير ذلك من الفوائد، إلى غير ذلك من الفوائد. فإذا من يحتاج إليها يحملها، وليس المقصود أن نرى الشباب بعد هذا الدرس كل واحد جايب عصا ووضعوها في المسجد. فإذا هذه في الأسفار، يعني في الأسفار مثلا مفيدة، ولا لا؟ أقول العصا في الرحلات والأسفار لها فوائد. وكذلك كان المؤدبون والمدرسون يستخدمون العصا في تأديب من يحتاج إلى تأديب. طيب، قوله إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، فيستنجي بالماء، ما هو المقصود بقوله يستنجي بالماء؟ طبعا النبي عليه الصلاة والسلام يستنجي، والاستنجاء استفعال، صيغة استفعال مأخوذ من النجو، وأصله النقاء والطهارة، معناها أنه يزيل الخبث والنجاسة بالماء. لماذا يعني هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله في صحيحه في باب إيش؟ الاستنجاب الماء لكي يرد به على من يزعم كراهية استعمال الماء في الاستنجاء لأنه مطعوم محترم. يعني بعضهم قال إن الماء يشرب يعني نعمة من الله وكذا، وأنه شيء مطعوم، فلا يصلح استخدامه في إزالة يعني قاذورات ونجاسات. فأراد البخاري رحمه الله أن يرد على من كره ذلك ويقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستنجي بالماء، لهذا نص الحديث، فيستنجي بالماء. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك الماء، ولا يقال هذا موضع تورع ما تستخدم المياه، لا، المياه لها فوائد كثيرة جدا غير الشرب، لها فوائد كثيرة جدا غير الشرب، فمنها الاستنجاء وإزالة النجاسة. وبعض من كره ذلك كذلك مثل سعيد المسيب لما سئل، أو المسيب لما سئل عن الاستنجاء بالماء قال ذاك وضوء النساء ذاك وضوء النساء. لكن لعل سعيدا رضي الله عنه سمع من كان عنده غلو في المسألة، وهي قضية الاستجمار، قضية الاستجمار، يعني بعضهم كان يمنع الاستجمار بالحجارة، فأراد سعيد أن يؤكد على جواز الاستجمار بالحجارة، فلما ذكرت الاستنجاء بالماء قال ذاك صنيع النساء، ليدلل على أن الاستجمار بالحجارة شيء مؤكد، يعني من باب المقابلة. وفي هذا إذن رد على بعض المالكية الذين قالوا إن الاستنجاء بالحجارة إنما هو عند عدم الماء، عند عدم الماء، فبعضهم ذهب إلى الاستنجاء بالحجارة إنما هو عند عدم الماء في المقابل يعني، ولكن الصحيح أن الاستنجاء بالماء مشروع والاستجمار مشروع، كلاهما مشروع. هل يشترط للاستجمار بالحجارة أن يكون عند عدم الماء؟ الجواب لا، وإنما ثبت الاستجمار بالحجارة. بل إن النصوص، وهذا قد يستغرب البعض، النصوص الواردة في الاستجمار أكثر من النصوص الواردة في الاستجمار في الاستنجاء. يعني النصوص الواردة في الاستجمار بالحجارة وغيرها من الخرق ونحو ذلك مما يقوم أكثر من النصوص الواردة في الاستنجاء بالماء، مما يدل على أن الاستجمار بالحجارة أو الخرق وما يكون مقامها جائز ومشروع ولا حرج فيه حتى مع وجود الماء، ولا يشترط استخدام الماء، وأن الاستجمار بالحجارة أو الخرق كافي، وأنه مزيل للنجاسة، ويصلي وراءه الإنسان بلا حرج، يتطهر ويصلي. ولذلك فإن الاستنجاء مشروع والاستجمار مشروع. فإذا لو استنجى بالماء فأزال ما كان موجود من النجاسة فهذا مشروع له. وطبعا ممن قال أيضا بعدم الاستنجاء بالماء حذيفة، ثبت عند أبي شيبة بسند صحيح أن حذيفة لا يرى بالاستنجاء بالماء، ولكن طبعا هذا الحديث ونص في الموضوع، هذا الحديث نص في الموضوع، والنبي عليه الصلاة والسلام استنجى بالماء. طيب الاستجمار كيف يكون؟ بالحجارة وغيرها إلا العظم والروث، لأنه من طعام إخواننا من الجن العظام، والروث علف لدوابهم. كذلك لا الأشياء المحترمة، يعني مثل أوراق فيها ذكر الله، أو الأطعمة كالخبز مثلا وغيره، هذه لا يستجمر بها الإنسان، لا يستجمر بها الإنسان. أما الحجارة والورق والخرق والمناديل وغيرها فهذه الاستجمار بها جائز ولا شك في ذلك. طيب هل يحتاج الإنسان إذا استجمر أن يغسل وراءه بالماء؟ لا يشترط، لو ما غسل وراءه بالماء ما عليه شيء، ما عليه شيء. إذا ما انتشرت النجاسة خارج المخرج ما يحتاج، إذا ما انتشرت خارج المخرج ما يحتاج، ما انتشرت على جسده ما يحتاج الماء، يمسح وفقط. ثلاث أحجار أحكام الاستجمار معروفة. طيب لكن لو أنه وراء الاستجمار بالحجارة أو الخرق أو المناديل غسل بالماء من باب التخلية، التحلية بعد التخلية، فهل هذا صحيح؟ الجواب نعم، بل ذكر بعض العلماء أن هذا هو أفضل المراتب. يعني إذا قلت الاستنجاء مرتبة والاستجمار مرتبة والجمع بينهما مرتبة، فقد ذهب إلى ذلك بعض العلماء، ذكره ابن قدامة رحمه الله أنه لا خلاف في هذه المسألة. وذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى أنه لا يحتاج أن يغسل بعد الاستجمار، وأن الجمع بين الاستنجاء والاستجمار أيضا لا بأس به، إذا جمع بينهما. وكذلك فإن الأنصار رضي الله تعالى عنهم قد نزل فيهم آية فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. لماذا نزلت فيهم؟ لأنهم كانوا يستنجون بالماء، وهذا من حجج من ذهب إلى أن الاستنجاء أفضل، إلى أن الاستنجاء أفضل. وإن جمع بينهما كما قلنا فهذا طيب، وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله أن الجمع بينهما أفضل، وجاء ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله وغيره. فهذا بالنسبة لشرح هذا الحديث، وسندخل إن شاء الله في الحديث القادم في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بالنسبة للحديث الذي معنا اليوم فهو حديث أبي قتادة رضي الله عنه، فمن يسرد لنا الحديث؟ نعم. أو عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. أما أبو قتادة رضي الله عنه فهو الحارث بن ربعي بن بلدمة، ويقال بلدمة ويقال بلذمة، وهو صحابي جليل. والبلدم مقدم الصدر أو الحلقوم، يقال له بلدم في اللغة، وهو الحارث، اسمه الحارث ابن ربعي، فأبوه ربعي، وهو فارس النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد بدرا واختلف وشهد أحد واختلف في شهوده بدرا، وشهد الخندق وما بعدها من المشاهد. وقد مات رضي الله عنه في المدينة سنة 54 بالهجرة. وقد اتفق صاحباء الصحيح على الإخراج له بالإضافة إلى بقية الستة، فإنهم أخرجوا حديثه. قال رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. هذا هو الحديث الذي يرويه أبو قتادة، وهو من أشجع فرسان المسلمين الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: خير فرساننا أبو قتادة، وخير رجالتنا سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه. وهذا الحديث يشتمل على ثلاثة مسائل. المسألة الأولى أن الإنسان لا يجوز له إذا أراد أن يتبول أن يمسك ذكره بيمينه، أو قل بالأدق النهي عن مس الذكر باليمين حين التبول، لأن بعض العلماء يقولون النهي للكراهة، فنقول النهي ونطلق حتى يتبين هل هو الكراهة أو للتحريم. إذن المسألة الأولى النهي عن مس الذكر باليمين حين التبول. المسألة الثانية النهي عن التمسح باليمين في الخلاء، عند الخلاء النهي عن التمسح باليمين. والمسألة الثالثة النهي عن التنفس في الإناء. أما مناسبة هذا الحديث للباب، وما هو الباب؟ دخول الخلاء والاستطابة. فمناسبته واضحة، وأي العبارات ألصق بالباب؟ هي ثلاث مسائل، فأي المسائل ألصق بالباب؟ الأولى والثانية، كلاهما الأولى والثانية، لأن النهي عن مس الذكر أثناء قضاء الحاجة يتعلق بالخلاء، من أحكام دخول الخلاء، والنهي عن التمسح باليمين في الخلاء من أحكام الاستطابة، إزالة النجاسة. وأما الشرب، وأما النهي عن التنفس في الإناء، فهو من آداب الشرب. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن، هذه اللا لا الناهية، والناهية هذه أو النهي هنا ظاهره التحريم كما سبق أن مر، أن الأصل في النهي التحريم، كما أن الأصل في الأمر الوجوب، حتى يدل الصارف أو حتى يأتي صارف يدل على خلاف ذلك. فالآن لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، هل هناك صارف يصرف النهي عن التحريم أم لا؟ أم أن المسألة على الأصل وهو التحريم، لأن النهي يدل على التحريم؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن النهي للكراهية وليس للتحريم، النهي للكراهة وليس للتحريم. قال بذلك الأحناف الحنفية والمالكية وبعض، وهو رواية أو وجه في المذهب الشافعي والحنبلي، أنه يكره للإنسان أن يمس ذكره بيمينه أثناء البول. قالوا هذا ليس بمحرم يأثم عليه، وإنما هو مكروه يعتبر مسيئا يعني أساء، ولكنه لا يأثم على هذا. وذهب أهل الظاهر والحنابلة في وجه عندهم، والشافعية في وجه أيضا عندهم، أنه يحرم حرمة يأثم بها، حرمة يعني يأثم بها لو مس ذكره بيمينه وهو يبول. أما الذين قالوا بأن النهي للكراهة فلا بد لهم من إيش؟ من قرينة أو صارف تصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة، فما هي قرينتهم؟ قالوا إن القرينة موجودة في حديث طلق بن علي رضي الله عنه لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني المسجد، فسأله عن مس الذكر، لمس الذكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل هو إلا بضعة منك؟ سأله عن لمس الذكر فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وهل هو إلا بضعة منك؟ وهذا الحديث صحيح أو حسن؟ يحتج به، يحتج به الحديث يعني صحيح وحسن أنه في دائرة الاحتجاج. وهذا الوجه الاستشهاد منه أن قوله في الحديث هل هو إلا بضعة منك، هل هو إلا بضعة منك يعني جزء منك، كأنه يقول له هذا مسه لا يضر فإنه بضعة منك كما تمس يدك ورجلك، نعم، فكذلك إذا مسست الذكر. طيب، فقالوا مس الذكر لا يضر بهذا الحديث. وطيب النهي، قالوا نجعل النهي للكراهة، وحديث طلق بن علي يصرف الكراهة ويصرف النهي إلى الكراهة، والنهي في حديث لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، هذا للكراهة، النهي للكراهة. ورد آخرون فقالوا كلا، إن النهي للتحريم، واحتجاجكم بحديث طلق بن علي ليس بوجيه، فإن حديث طلق بن علي جاء في مناسبة خاصة وهو سؤاله رضي الله عنه عن مس الذكر هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، فوقع الجواب على هذه المسألة الخاصة وهي أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، يعني مفهومه، مفهوم الحديث هل هو إلا بضعة منك يعني أن مس الذكر لا ينقض الوضوء. إذن أنتم تحتجون بحديث طلق الذي فيه سؤال عن مس الذكر هل يؤثر في الوضوء أو لا يؤثر، ولم يسأل طلق يقول هل يجوز مس الذكر يعني باليمين ليقول له هل هو إلا بضعة منك يعني ما يضر أن تمسه باليمين، نعم. فإذن أنتم احتجرتم بالحديث، وسعتم الحديث، وسعتم الاحتجاج به، وهو في حالة خاصة يسأل عن الوضوء هل ينقض الوضوء ولا لا، فأجابه على قدر سؤاله. وبناء على ذلك قالوا إن النهي للتحريم. و لا يجوز للإنسان أن يمس ذكره بيمينه عند قضاء الحاجة، عند قضاء الحاجة. طيب، الآن يترجح والله أعلم أن النهي عن مس الذكر أثناء البول محرم، ننتقل للمسألة الثانية، هل النهي عن مس الذكر باليمين حرام أثناء البول أو هو حرام على الإطلاق؟ فلا يجوز إنسان أن يمس ذكره بيمينه لا عند البول ولا غير البول. أما الذين قالوا إن مس الذكر محرم حتى خارج التبول فقد احتجوا بأشياء، قالوا في أدلة لهم نقلية وعقلية. فمن أدلتهم النقلية أنهم قالوا إنه قد جاء النهي عن مس الذكر في الحديث دون تقييده بالتبول، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمس الرجل ذكره بيمينه ما في وهو يبول، هذه موجودة في رواية بدون تقييد، بدون تقييد في رواية بدون تقييد، لا يمسن أحدكم ذكره، لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، والنهي عن المس قالوا في رواية جاءت مطلقة من غير تقييد بالبول، إذن هذا يدل على عدم الجواز مس، عدم جواز مس الذكر باليمين حتى في غير التبول. ننتقل للمسألة الثانية، هل النهي عن مس الذكر باليمين حرام أثناء البول أو هو حرام على الإطلاق؟ فلا يجوز الإنسان أن يمس ذكره بيمينه لا عند البول ولا غير البول. أما الذين قالوا إن مس الذكر محرم حتى خارج التبول فقد احتجوا بأشياء، قالوا بأدلة لهم نقلية وعقلية. فمن أدلتهم النقلية أنهم قالوا إنه قد جاء النهي عن مس الذكر في الحديث دون تقييده بالتبول، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمس الرجل ذكره بيمينه ما في وهو يبول، هذه موجودة في رواية بدون تقييد، بدون تقييد في رواية بدون تقييد، لا يمسن أحدكم ذكره، لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، والنهي عن المس قالوا في رواية جاءت مطلقة من غير تقييد بالبول، إذن هذا يدل على عدم الجواز مس، عدم جواز مس الذكر باليمين حتى في غير التبول. واحتجوا بأدلة عقلية فقالوا أيضا، احتجوا بالمفهوم يعني، قالوا إننا إذا نهينا عن مس الذكر باليمين عند التبول مع الحاجة إلى مسه عند التبول أحيانا، كما إذا احتاج أن يعدل وضعه بحيث لا يرتد عليه أو لا يصيب البول رجليه مثلا، فقد يحتاج أو لا يصيب ثيابه، يحتاج أن يمس الذكر باليد، فإذا نهينا عن مسه عند الحاجة في التبول فالنهي عن مسه بغير حاجة يعني في غير هذه المناسبة وفي غير هذه الحالة أولى. هذه الحجج الذين يقولون إن النهي عن المس للتحريم حتى في غير التبول عموما. طب ذهب إلى ذلك أهل الظاهر من ابن حزم رحمه الله، طيب، لكن الذين قالوا إن النهي عن مس الذكر باليمين ليس على عمومه وإنما هو خاص بالتبول، احتجوا أن هناك رواية فيها وهو يبول، ولا بد أن نحمل المطلق على المقيد، المقيد فيه وهو يبول وهذه ما فيها وهو يبول، نحمل هذا على هذا ونقول رواية وهو يبول تقيد الرواية النهي المطلق. وهذا هذه المسألة فيها كلام. أولا من جهة الحمل هذا من الناحية الأصولية، بعضهم يقول إن هذا الحمل يعني حمل المطلق على المقيد في موضوع الأوامر، أما في موضوع النواهي فهو ضعيف. في الأوامر إذا جاء أمر مطلق في رواية، وفي رواية أخرى الأمر ورد مقيدا، حمل المطلق على المقيد في باب الأوامر قوي وله شواهد وله أمثلة وحالات كثيرة، لكن في باب النواهي المناهي الأصل إبقاء النهي على عمومه، وحمل المطلق على المقيد في باب المناهي هذا ضعيف، لأن الأكثر أن هذه القاعدة تنطبق في باب الأوامر. ولكن المسألة تحتاج إلى مزيد من البحث. وابن حجر رحمه الله في شرح الحديث هذا في فتح الباري ذكر أشياء. فمما قاله رحمه الله، طبعا البخاري قال باب النهي عن الاستنجاء باليمين. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام هو الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. قال باب النهي عن الاستنجاء باليمين، وهذه المسألة الثانية في حديثنا، المسألة الثانية ما بعد جناها. قال باليمين أي باليد اليمنى، وعبر بالنهي إشارة إلى أنه لم يظهر له لمن؟ للبخاري. هل هو للتحريم أو للتنزيه؟ هل يحرم أن يتمسح الإنسان يعني يستنجي أو يستجمر يزيل النجاسة باليد اليمنى، هل هو حرام أو مكروه؟ قال كأن البخاري يعني ما ظهر له، هل هو حرام أو مكروه؟ فلذلك جعل العنوان باب النهي عن الاستنجاء باليمين، وأطلق البخاري ولم يقل أن النهي نهي تحريم أو نهي كراهية، فلذلك أطلق. طبعا البخاري فقهه في تراجمه، فقهه في تراجمه، فهذه الترجمة لها مدلول معين، يعني أنه كأنه يقول ما ترجح لي فأنا أبقيت العنوان عاما مثلا. طيب، و بالنسبة لمسألتنا أوردها في الحديث الذي بعده وهو باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال، وأما المسألة تلك سنعود إليها بعد قليل إن شاء الله. باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال، ماذا تلاحظ من عنوان البخاري؟ أنه قيده بالتبول، باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال. وحتى مع تقييده بالتبول فإنه ما جزم أن النهي لأي شيء، وإنما قال لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال، معناها البخاري يرى أن النهي مقيد بيش بالتبول، وما تكلم البخاري في قضية أن النهي للتحريم والكراهية. طيب، قال أشار بهذه الترجمة، طبعا أتى بالحديث، حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. قال أشار بهذه الترجمة إلى أن النهي المطلق عن مس الذكر باليمين كما في الباب قبله وهو الاستنجاء باليمين تمسح باليمين محمول على المقيد بحال البول، فيكون ما عداه مباحا.
فيكون ما عداه مباحا، يعني مس الذكر بغير التبول باليمين لا حرمة فيه. وقال بعض العلماء يكون ممنوعا أيضا من باب الأولى، لأنه نهي عن ذلك مع مظنة الحاجة في تلك الحالة. هذا رأي الذين يقولون بأي شيء، بأنه حتى بغير التبول لا يجوز، لأنهم قالوا عند التبول مع الحاجة ما يمس، يعني بغير الحاجة من باب أولى. قال وتعقبه أبو محمد بن أبي جمرة، يعني تعقب بعض العلماء. طبعا كلمة بعض أحيانا تستخدم على أنها واحد، ما يقول قال بعض العلماء أحيانا يكون المقصود واحد. قال وتعقبه أبو محمد بن أبي جمرة بأن مظنة الحاجة لا تختص بحالة الاستنجاء، وإنما خص النهي بحالة البول، من جهة أن مجاور الشيء يعطى حكمه، فلما منع الاستنجاء باليمين منع مس آلته حسما للمادة. لما منع الاستنجاء باليمين منع مس آلته حسما للمادة. ثم استدل على الإباحة بقوله صلى الله عليه وسلم لطلق ابن علي حين سأله عن مس ذكره: إنما هو بضعة منك. فدل على الجواز في كل حال، فخرجت حالة البول بهذا الحديث الصحيح، وبقي ما عداها على الإباحة، انتهى. والحديث الذي أشار إليه صحيح أو حسن. وقد يقال حمل المطلق على المقيد غير متفق عليه بين العلماء، لأن نحن قلنا هناك رواية إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه، أن هناك رواية غير مقيدة بالبول. طيب هل يحمل المطلق على المقيد أو لا؟ فيه خلاف بين العلماء، ومن قال به يشترط فيه شروطا. لكن نبه ابن دقيق العيد، وهذه مسألة مهمة نريد أن ندرسها الآن، نأخذها بعين الاعتبار، على أن محل الاختلاف إنما هو حيث تتغاير مخارج الحديث، بحيث يعد حديثين مختلفين. يعني لو عندك حديث مختلف تماما، حديث طريقه مختلف، مخرجه مختلف من ناحية الرواة، المخرج مختلف، حديث مستقل النهي عن التبول باليمين مطلق، وحديث مستقل آخر النهي عن التبول، النهي عن المس باليمين عند التبول، يعني مقيد. هنا يمكن لقائل أن يقول ما نحمل المطلق على المقيد، حديثان مختلفان. لكن لو جاء حديث فيه النهي مطلق، في أحد روايات الحديث هذا نفسه، في أحد روايات الحديث نفسه له مخرج آخر، طريق آخر لنفس الحديث فيه تقييده بالتبول، فعند ذلك يكون حمل المطلق على المقيد قويا أو لا؟ يكون قويا. فالسؤال الآن، حديثنا من أي نوع؟ هل هو حديثان منفصلان مختلفان متغايران، واحد فيه النهي مطلقا عن مس الذكر باليمين، واحد مستقل تماما فيه النهي عن التبول باليمين، النهي عن مسها باليمين عند التبول، أم أنهما حديث واحد لكن له مخرج آخر، أو اتفق المخرج متفق، يعني حديث واحد لكن في إحدى رواياته العموم وفي إحدى رواياته التقييد، وفي إحدى روايات الإطلاق وفي إحدى روايات التقييد؟ هذا هو السؤال. فيحتاج أن نبحث عن طرق الحديث هذا، ونرى هل المطلق مستقل والمقيد مستقل، أو أنه المطلق والمقيد إنما هما في الأصل حديث واحد. قال ابن حجر، لكن نبه ابن دقيق العيد على أن محل الاختلاف إنما هو حيث يتغاير مخارج الحديث، الاختلاف هل نحمل المطلق على المقيد ولا لا، هذا عندما تتغاير مخارج الحديث بحيث يعد حديثين مختلفين. أما إذا اتحد المخرج وكان الاختلاف فيه من بعض الرواة فينبغي حمل المطلق على المقيد بلا خلاف، لأن التقييد حينئذ يكون زيادة من عدل فتقبل، زيادة من أحد الرواة فتقبل، فمعناها بالنهاية التقييد عند التبول ويصبح في خارج التبول غير منهي عنه. وأنا سبق لي بحث في هذه المسألة ولكن ما أتيت به أن الحديث واحد وأنه مقيد، الصحيح تقييده، يعني أن له أنه اختلفت فيه المخارج، أن الحديث واحد وأنه جاء برواية في الإطلاق ورواية في التقييد، فالحمل متجه وجيه تقييده بالبول بغض النظر. حديث طلق بن علي فيه يرد عليه إيرادات، أوردوا عليه أنه هذا بالوضوء وليس له علاقة بقضاء الحاجة مثلا أو غيره، لكن الآن عندنا المسألة هذه من المسائل التي ترجح، فيمكن نترك المسألة للبحث، فمن يبحث لنا يأتينا للبحث في المسألة هل هما حديثان منفصلان أو هو حديث واحد واحد وغيره. طيب اثنان، نلاحظ أيضا من رواية الحديث أن هناك رواية فلا يأخذن ذكره، وفي رواية لا يمسك ذكره، وفي رواية لا يمس ذكره، في رواية بالمس ورواية بالأخذ ورواية بالمسك، أيهم ترون أعم، المس أو المسك؟ أيها أعم، المس، ما تمس ذكرك بيمينك يعني حتى لو ما أمسكته، يعني حتى لو بطرف اليد، حتى لو بطرف، حتى لو بالأصبع، لكن المسك يحتاج أن يمسكه ولو بأصبعين على الأقل أو ثلاثة، أما المس ما يجوز أن يمسه ولو بطرف يده ولو بأصبعه، ما يجوز أن يمسه. فجمع الطرق الروايات مهم حتى نعرف الحكم أكثر، هل هو المسك النهي أو المس، فيتبين لنا أنه المس الأعم، لا يمس ولا يمسك ولا يأخذ ذكره بيمينه. وهذا بالنسبة لموضوع هل هو مقيد بالتبول أو لا. فجمهور العلماء على أنه مقيد بالتبول، أكثرهم على أنه مقيد بالتبول، وكذلك قالوا إن الحديث هذا جاء في باب الآداب والإرشاد، وأبواب الآداب والإرشاد يكون النهي فيها غالبا ليش؟ الكراهية، نهي غالبا الكراهية، أوامر التأديب والإرشاد والتوجيه الغالب أن المناهي مثلا الكراهية، والأوامر ليش؟ الاستحباب. قوله وهو يبول يدل على عدم جواز المس أثناء خروج النجاسة، بمعنى أنه لو مسه بعد خروج النجاسة بالكلية أو قبلها لا يكون آثما، صح ولا لا؟
يعني قال وهو يبول، فلو أنه مسه قبل أن يبدأ التبول أو بعد أن انتهى بالكلية، فبناء على ما مفهوم الحديث يكون هذا المس غير محرم. وبعض العلماء يقول إنه مطلق عند قضاء الحاجة حتى بعد الفراغ من البول، حتى بعد الفراغ من البول. فإذن هما قولان، يعني هذه مسألة ثالثة صارت الآن. هل هذا النهي عند خروج النجاسة أو عند قضاء الحاجة ولو بعد الخروج، ما دام ما زال في الخلاء قاعد لحاجته؟ ما دام لا يزال قاعدا لحاجته لا يجوز له أن يمس. قولا منهم من قال إنه عام، ما دام قاعد لقضاء الحاجة قبل بعد، ما دام قاعد لقضاء الحاجة ما يمس. ومنهم من قال إن المس خاص النهي عند خروج النجاسة، أما قبلها أو بعدها فلا شيء عليه. وننتقل الآن إلى المسألة الثانية. طبعا الذين يقولون بالمناسبة إنه لا يجوز المس باليمين، لا يجوز المس باليمين عند قضاء الحاجة إذا كان الإنسان مقطوع اليد اليمنى أو فيها جرح لا يستطيع، أقصد اليسرى، مقطوع اليد اليسرى أو اليد اليسرى فيها جرح ما يستطيع مثلا أن يمس بها ولا أن يستنجي بها، ففي هذه الحالة استخدام اليمين ما حكمه؟ مباح، جائز، لأن هناك حاجة، هناك حاجة، ولا شك أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة. أقول الحاجة تنزل منزلة الضرورة، وبناء على ذلك لو كان لا يستطيع، كان يكون فيها جبيرة مثلا، اليسرى فيها جبيرة، ماذا يفعل؟ إذن يمس باليمنى ويغسل باليمنى. نأتي للشق الثاني من الحديث، وهو ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، لا يتمسح من الخلاء. هل المقصود به الغائط والبول أو الغائط فقط؟ لأنك لو قلت المقصود به الغائط فقط معناها يجوز أن تتمسح باليمين من البول. لو قلت المقصود كليهما، لو قلت إن المقصود كلاهما معناها أنه لا يجوز لك أن تمسح تستنجي وتستجمر باليمين لا في البول ولا في الغائط. طيب قبل أن ندخل في المسألة، ما رأيكم أن إنسان يحتاج أن يتمسح باليمين، يعني يستخدم يد اليمنى في الاستنجاء والاستجمار، من البول أو من الغائط؟ أيهم الحاجة إليه تدعو أكثر؟ عجيب. عد هذه الأشياء اللي يعني كل الناس عندهم خبرة فيها. الآن الإنسان يحتاج أن يستنجي ويستجمر، يعني يحتاج استخدام اليد اليمنى، اشتراك اليمنى. دعونا نصيغ الموضوع بسؤال آخر، هل الأصعب الاستنجاء والاستجمار بالشمال عند البول ولا الغائط؟ أنا أظن أنه عند البول أصعب. لماذا؟ لأن مكان خروج الغائط ثابت، فلو مسحه بالشمال يمكن، صح ولا لا؟ لكن خروج البول من مكان مرتخٍ يحتاج إلى إحكام، صح؟ يحتاج إلى إجادة في المسح، فهذا قد يحتاج فيه اليمين أكثر. يعني أقصد أن صعوبة استخدام الشمال في الاستنجاء من البول أكثر من صعوبتها من استخدامها في الاستنجاء والاستجمار الغائط. ولذلك الذين يقولون إن الحديث مقيد بالغائط فيصير ما في إشكال عندهم، لأنهم يستخدمون يدهم اليمنى في التمسح من البول، ما عندهم إشكال. على أصحاب هذا القول لا يناقشون المسألة أصلا، يقولون ما دام من الخلاء يعني من الغائط لا يتمسح بيمينه من الغائط، يعني يجب عليه يتمسح بشماله، إذن من الغائط، إذن عند البول يتمسح باليمين ما في إشكال. لكن الذين يقولون إن النهي هو للبول والغائط، لا يجوز أن يتمسح لا للبول ولا والغائط، لا يتمسح باليمين بيده اليمنى، لا يستخدم اليمنى، هذا الآن الذي يأتي فيه النقاش. وهو النقاش ما هو؟ طبعا دعونا نأتي على المسألة أصلا. إذا قلت الغائط وحده فماذا يحدث عندك في الحديث؟ الجزء الأول منه النهي عن لمس الذكر باليمين أثناء البول، الجزء الثاني منه نهي عن التمسح باليمين للغائط. فمن العلماء من قال إن الخلاء المراد به العموم، يعني الإنسان لا يجوز له أن يتمسح بيمينه سواء كان في بول أو غائط. ومنهم من قال إن النهي خاص بالغائط. الذين قالوا لا يجوز التمسح باليمين لا للبول ولا للغائط حدث عندهم إشكال في البول. وهو ما هو الإشكال؟ أنه إذا نهينا عن مس الذكر باليمين عند قضاء الحاجة ونهينا عن التمسح وإزالة النجاسة باليمين، لا تمسك باليمين ولا تمسح باليمين، إذن كيف يفعل في إزالة النجاسة؟ سيجد صعوبة. بعضهم يقولون سيجد صعوبة، لأنه إما أن يمسكه بيمينه ويمسح بشماله، وإما أن يفعل العكس فيمسك الذكر بشماله ويمسح بيمينه. فإذا قلتم لنا إن النهي عام لا يمس الذكر باليمين، هذه عرفناها، ولا يمسح بالشمال لا في البول ولا في الغائط، ما يمسح باليمين لا بالبول ولا في الغائط، إيش النتيجة؟ أنه في حال البول لا يمس الذكر باليمين ولا يمسح باليمين، إذن كيف يفعل؟ هنا في هذه المسألة قالوا أقوالا، طبعا بعضها أقوال عجيبة، ويعني فيها من التكلف أشياء لا تخطر بالبال. فمن ذلك ما يلي: وإذا أتى الخلاء، طيب، ولا يتمسح بيمينه أي لا يستنجي. قال ابن حجر رحمه الله: وقد أثار الخطابي هنا بحثا وبالغ في التبجح به، وحكى عن أبي علي بن أبي هريرة أنه ناظر رجلا من الفقهاء الخراسانيين فسأله عن هذه المسألة فأعياه الجواب، ثم أجاب الخطابي عنه بجواب فيه نظر. ومحصل الإيراد يعني الإشكال أن المستجمر متى استجمر بيساره استلزم مس ذكره بيمينه، ومتى أمسكه بيساره استلزم استجماره بيمينه، وكلاهما قد شمله النهي. ومحصل الجواب عنده أنه يقصد الأشياء الضخمة التي لا تزول بالحركة كالجدار ونحوه من الأشياء البارزة فيستجمر بها بيساره، فإن لم يجد فليلصق مقعدته بالأرض ويمسك ما يستجمر به بين عقبيه أو إبهامي رجليه ويستجمر بيساره فلا يكون متصرفا في شيء من ذلك بيمينه، انتهى. طبعا هذه حالة في غاية الصعوبة وإجراءات في غاية التعقيد. وهذه قال ابن حجر: وهذه هيئة منكرة، بل يتعذر فعلها في غالب الأوقات.
وقد تعقبه الطيب بأن نهي عن الاستجمار باليمين مختص بالدبر، فعند ذلك يكون الاستجمار باليمين في البول جائز، والنهي عن المسح مختص بالذكر فبطل الإيراد من أصله. كذا قال: وما ادعاه من تخصيص الاستنجاء بالدبر مردود، ما ادعاه من تخصيص الاستنجاء بالدبر مردود، والمس وإن كان مختصا بالذكر لكن يلحق به الدبر قياسا، يعني ما يجوز تمس الذكر بيمينك ولا يجوز تمس أيضا الدبر بيمينك. والتنصيص على الذكر لا مفهوم له، بل فرج المرأة كذلك، يعني حتى فرج المرأة لا يجوز أن تمسه بيمينها، وإنما خص الذكر بالذكر لكون الرجال في الغالب هم المخاطبون والنساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص. والصواب في الصورة التي أوردها، يعني إذا واحد يريد أن يستجمر من البول ماذا يفعل؟ طيب ماذا يفعل؟ ما قاله إمام الحرمين ومن بعده أنه يمر العضو بيساره، يمر العضو بيساره على شيء يمسكه بيمينه وهي قارة غير متحركة، فلا يعد مستجمرا باليمين ولا ماسا بها. يعني يقول في هذه الحالة ماذا تفعل؟ تمسك قطعة المنديل مثلا أو الحجر باليد اليمنى وتثبت اليد اليمنى، وتمسك المكان باليد اليسرى وتحرك اليسرى واليمنى ثابتة، فأنت هل تكون مسست الذكر باليمين؟ لا. هل تكون مسحت باليمين؟ ما مسحت، لأن اليمنى ثابتة بهذا، اليمنى ثابتة بهذا. وأنا أرى، يعني هذا رأي يعني أقولها، أننا ربما لا نحتاج إلى هذا التعقيد كله، وأن ليس من الصعوبة في نظري أن الإنسان يستنجي بيده اليسرى دون أن يمس بيده اليمنى شيء، صح ولا لا؟ يعني هل في إشكال أن واحد يمسح بالمنديل الذكر بعد خروج النجاسة بيده اليسرى؟ في إشكال؟ في إشكال يمسح الغائط باليسرى؟ ما في إشكال، ممكن، صح ولا لا؟ ممكن. طيب هل هذا الكلام يشمل ما لو استعمل بيده اليمنى إبريقا؟ نقول له لا تتمسح بيمينك، لو صبيت باليد اليمين الماء صببته على موضع النجاسة هل يعتبر استنجيت باليمين؟ لا، ما مسحت باليمين، هذه آلة التي استخدمتها أنت. فإذا أردت أن تباشر الغسل بأي يد تغسل؟ باليسار، فتصب الماء باليمين وتغسل باليسار. طيب إذا كانت المسألة ما فيها غسل، مسح، تمسح باليد الشمال، هل فيها صعوبة؟ ما فيها صعوبة، وذلك لا نحتاج إلى هذه الإيرادات كلها ولا إلى إجراء العمليات التي هي أشبه ما يكون بألعاب يعني الفك والتركيب. الحجر، طيب امسح بالحجر، امسك الحجر بالشمال وامسح، كيف؟ يمكن أن يفعل ذلك، لكن افرض أنه احتاج أن يمسك باليمين، احتاج إلى اليدين، احتاج إلى اليدين، فما هي الصورة التي اختارها العلماء؟ تثبيت اليمنى التي فيها أداة الاستجمار وتحريك اليسرى وخلاص، الحمد لله. حتى قضاء الحاجة صار يحتاج إلى، طبعا المقصود هو فهم المسألة، يقول المقصود فهم المسألة. فهذا بالنسبة لهذا الحديث، قوله آخر عبارة: ولا يتنفس في الإناء، ولا يتنفس في الإناء. طبعا ذكر
ابن دقيق العيد كلاما يعني يفسر قضية استخدام اليدين، قال: إذا كان الحجر صغيرا لا بد من إمساكه بإحدى اليدين، فلا شك طبعا أنه يمسك باليمنى، الحجر باليمنى والذكر باليسرى. على أي حال بأي طريقة يحتاج إلى اليدين يفعل مثل ما ذكرنا. أما بالنسبة لقضية التنفس في الإناء، فالتنفس في الإناء من الأمور المنهي عنها، من الأمور المنهي عنها، وهي تتعلق بأداب الشرب، وسنذكر بعضا من ذلك إن شاء الله. بالنسبة للشرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى هنا عن التنفس في الإناء، والتنفس في الإناء النهي عنه لأسباب. دعونا أولا نذكر بعض الأحاديث الواردة في أداب الشرب ثم نعلق على هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبني القدح عن فيك ثم تنفس. هذا من أداب الشرب، أن الإنسان إذا أراد أن يشرب وحضره النفس، ضاق نفسه، يبعد الإناء عن الأنف وعن الفم ثم يتنفس، يعني ينفخ، لأن الزفير يخرج من الفم، فالمهم أن يبعد الإناء عن الفم، وإذا كان سيخرجه من الأنف فيبعده عن الفم والأنف. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، فإذا أراد أن يعود فلينحي الإناء ثم ليعد إن كان يريده، يعني كان يريد أن يعود إلى الشرب يعود بعد أن يكون قد أبعد الإناء عن نفسه. وقال: إذا شرب أو نفس، إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا مبينا في باب، أو قال الصحابي: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب تنفس ثلاثا، ويقول هو أهنأ وأمرأ وأبرأ، يعني إذا شرب يشرب ثلاث مرات ويقول هو أهنأ يعني ألذ، وأمرأ يعني أنه يذهب ثقل الطعام، وأبرأ بعيد عن الألم، يبعد عن الألم. وكان يشرب ثلاثة أنفاس، يسمي الله في أوله ويحمد الله في آخره. ونهى صلى الله عليه وسلم أن ينفخ في الشراب، وأن يشرب من ثلمة القدح أو أذنه. أما النفخ في الشراب فهذه عادة سيئة، وبعض الناس يفعلونها لتبريد الطعام، لكنها مخالفة للسنة. ليست السنة النفخ في الإناء لتبريده، وإنما السنة ترك الطعام حتى يذهب فوره، يعني دخانه، وهذه السنة مخالفة الآن، لأن كثيرا من الناس يأكلون الطعام والبخار منه يتصاعن، وهذا ترى طبيا مؤذي، ثم إنه لا يجعل الإنسان يستمتع بطعامه، لأنه يأكله حارا جدا، وكذلك الشراب. فالسنة أن ينتظر حتى يذهب فوره. ما معنى فوره؟ الدخان والبخار الذي يتصاعد منه نتيجة الحرارة الشديدة، فإذا ذهب بخاره يبدأ في الأكل، وهذا يدل على السنة الاعتدال، فلا هو يأكل الطعام وهو بارد فلا يستسيغه، ولا هو يأكله وهو حار جدا فيحرق جوفه، ولا يجعل الطعام هنيئا لأنه حار جدا. ولذلك تجد الناس في الولائم يضعون أيديهم ويرفعونها ويتأففون من الحرارة، انتظروا حتى دعوه حتى يبرد قليلا، لا بأس حتى يترك قليلا ثم يبدأ بالأكل.
أما أن تنفخ الأم لولدها فيه أو أنه مثلا فهذا يمكن الاستغناء عنه بأن يصب في إناء ثم في إناء آخر فيبرد، أليس كذلك؟ يبرد بأن يصب من إناء في إناء ويستغنى عن النفخ في الشراب لأن النفخ في الشراب منهي عنه. نهى أن ينفخ في الشراب وأن يشرب من ثلمة القدح وهو الموضع المكسور من القدح، منهي عن الشراب منه. ليش؟ لأنه قد يجرح فم الشارب وقد يكون مجتمعا للأوساخ والجراثيم. أو أذنه، ولا يشرب أيضا من جهة المقبض. وأنت تلاحظ لو واحد مسك شيء وشرب من جهة المقبض يندلق عليه الماء ولا يكون شرابه هنيئا. أيضا وأيضا من الآداب أن لا يشرب قائما إلا عند الحاجة، وكذلك أن لا يشرب من في السقاء. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء، عن الشرب من في السقاء. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كان يشرب بيده اليمنى. أما بالنسبة لحديث نهى عن النفخ في الشراب، فقال له رجل: يا رسول الله إني لا أروى من نفس واحد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأبني القدح عن فيك ثم تنفس. قال: فإني أرى القذات فيه. قال: فأهرقها. أخرجه مالك رحمه الله والترمذي وغيرهما. وهذا الحديث فيه قصة عن أبي المثنى الجهني قال: كنت عند مروان بن الحكم فدخل عليه أبو سعيد الخدري فقال له مروان بن الحكم: أسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النفخ في الشرب؟ فقال له أبو سعيد: نعم. فقال له رجل: يا رسول الله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النفخ. فقال له رجل: يا رسول الله إني لا أروى من نفس واحد، يعني يقول أنا لا أروى من نفس واحد وأنت تنهانا عن النفخ، يعني ماذا أفعل؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأبني القدح عن فيك، أبعده ثم تنفس. قال: فإني أرى القذات فيه، في الإناء. قال: فأهرقها، أزل هذه القذى. وهذا الحديث من فوائده النهي عن النفخ في الشراب، قال ابن حجر رحمه الله. وجاء في النهي عن النفخ في الإناء عدة أحاديث، وكذا النهي عن التنفس في الإناء. فإذا لا تنفس ولا نفخ، لأنه ما هي العلة؟ لأنه ربما حصل له تغير من النفس، يعني نفس الماء نفسه يتغير إذا نفخ الإنسان أو تنفس فيه، كان يصبح طعمه كريا، إما لكون المتنفس كان متغير الفم بمأكول. مثلا واحد تو أكل شيء ففمه متغير نتيجة الطعام، يأتي وينفخ في الإناء فرائحة الماء تكون من رائحة فم النافخ، أو لبعد عهده بالسواك والمضمضة، يعني لا تمضمض ولا تسوك وأكل ورائحة فمه متغيرة أو قام من النوم، أو لأن النفس يصعد ببخار المعدة، والنفخ في هذه الأحوال كلها أشد من التنفس. يعني لو قال لك واحد: أيهما أشد، التنفس في الإناء أو النفخ في الإناء؟ النفخ أشد، لكن كلاهما منهي عنه. هذا الحديث يدل على جواز الشرب بنفس واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الرجل حين قال: إني لا أروى من نفس واحد، إني لا أروى من نفس واحد، ما أروى من نفس واحد. ما قال له: طيب أنت أصلا ما يصلح أن تشرب من نفس واحد، ما أنكر عليه. فلو كان الشرب بنفس واحد لا يجوز لبينه له صلى الله عليه وسلم، ولقال له مثلا: لا تشرب من نفس واحد، بنفس واحد. وهذا يدل على أن الإنسان إذا أراد أن يتنفس أنه يتنفس خارج الإناء. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، فإذا أراد أن يعود فلينحي الإناء ثم ليعد إن كان يريد، ثم ليعد إن كان يريد. قال ابن حجر رحمه الله: واستدل به لمالك على جواز الشرب بنفس واحد، فإن شاء فليشرب، فأخرج ابن أبي شيبة عن عمر بن عبد العزيز عن سعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز قال: إنما نهي عن التنفس داخل الإناء، فأما من لم يتنفس فإن شاء فليشرب بنفس واحد. يعني لو قال لك إنسان: أنا أضمن ما أتنفس في الإناء، لو شربت الكأس كلها بنفس واحد يجوز لي، ماذا نقول؟ يجوز لك أن تشرب كلها بنفس واحد ما دمت تضمن أنك ما تتنفس في الكأس أو في الإناء. فأذن. فلذلك نبقي المسألة إن شاء الله المرة القادمة وندخل الحديث الذي يليه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.